الثالثة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أعلن الرئيس الإيراني أن وزارة الصحة رفضت طلب شركات أجنبية اختبار لقاح كورونا على المواطنين الإيرانيين. وقال حسن روحاني في تصريحه خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا إنه في ظل التعاون الجيد من قبل المواطنين، فقد انخفضت أرقام الإصابات بالفيروس بنسبة 80% والوفيات بنسبة 70%، وأضاف أن إجراءات جيدة تحققت بشأن صنع اللقاح الداخلي. وفيما يتعلق باللقاح الخارجي فإن شراؤه وتوفيره يعد من أولويات البلاد، مؤكدا أن توفير اللقاح لا يعني تجاهل البروتوكولات الصحية، بل ينبغي مواصلة الالتزام بها عدة أشهر بعد ذلك. تبدأ المرحلة الثالثة من حقن المتطوعين بلقاح كورونا الإيراني يوم غد الأحد، أعلن ذلك حامد حسيني مدير مركز التجارب السريرية بجامعة طهران للعلوم الطبية، وقال إن هذه المرحلة من الاختبار البشري للقاح الإيراني كو إيران بركت ستجري على 7 متطوعين يومي الأحد والاثنين. وأضاف حسين أن إعطاء التطعيم للمتطوعين يكون على مرتين، حيث يتم تلقيحهم ثانية بعد 2 أسبوع من التطعيم الأول. أجرت التعبئة البحرية ووحدات من بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران استعراضا في مياه الخليج الفارسي شاركت فيه أكثر من 700 قطعة بحرية. وقال قائد المنطقة البحرية الثانية لحرس الثورة أن بحرية حرس الثورة تقف اليوم على هبة الاستعداد من خلال امتلاكها لمعدات عسكرية حديثة ومتقدمة. دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية المجزرة التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق 11 عاملا من عمال المناجم في ولاية بلوشستان الباكستانية. وقال سعيد خطيب زادة في تصريح أن هذه العملية الإجرامية تؤكد مرة أخرى ضرورة التعاون بين جميع دول المنطقة لمكافحة الجماعات التكفيرية والإرهابية. تتواصل الاحتجاجات لليوم 6 على التوالي في شتى المدن الباكستانية تنديدا بجريمة ذبح 11 عاملا من قومية الهزارة على يد عناصر تنظيم داعش الوهابية. وطالب المحتجون رئيس الحكومة بالحضور شخصيا بين أهالي الضحايا للاطلاع عن قرب على ما تعانيه قومية الهزارة من مجازر بسبب قوميتهم ومذهبهم، مؤكدين أنهم لن يدفنوا ضحاياهم حتى تحقيق مطلبهم. ندد حزب الله بالعقوبات الأمريكية على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، واعتبرها وسام شرف على صدره تضاف إلى تاريخه الجهادي الحافل في مواجهة الإرهاب والتكفيريين. واعتبر بيان للحزب تلك العقوبات حلقة من سلسلة الجرائم الأمريكية المتمادية ضد العراق وشعبه، وأضاف أن الادعاءات التي استخدمتها واشنطن لتبرير العقوبات تثير السخرية والاستهزاء بعد الفضيحة المتمثلة بقتل وجرح العشرات من المتظاهرين الأمريكيين. نظمت شركة النفط اليمنية وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء تنديدا باستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية. وأكد بيان اللجان النقابية بمخيمات الاعتصام أن الأمم المتحدة وبسبب صمتها إزاء ممارسات دول العدوان تعتبر شريك أساسي مع العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية وزيادة معاناة الشعب اليمني، مشيرا إلى أن احتجاز تلك السفن يكبد اليمن مبالغ وغرامات كبيرة جدا يتحملها الشعب اليمني. شهدت مدينة رام الله مواجهات شديدة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال إثر اقتحامها المدينة. وقد تصدى الشبان الفلسطينيون دورية الاحتلال وأمطروها بوابل من الحجارة والزجاجات الحارقة. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم موجزا لأهم الأنباء. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 5 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 8 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 25 من جماد الأولى عام 1442 هجري قمري، والمصادف 20 من شهر دي عام 1399 هجري شمسي، والموافق 9 من كانون الثاني يناير عام 2021 ميلادي. في 25 من جماد الأولى عام 1370 للهجرة، توفي في مدينة قم المقدسة في إيران الفقيه والمرجع الديني آية الله الميرزا محمد فايد القمي، وولد في مدينة قم المقدسة وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى النجف الأشرف ليدرس في حوزتها العلمية، وبعد بلوغه درجة الاجتهاد رجع عام 1333 للهجرة إلى مدينته قم ليتولى تدريس طلبة العلوم الدينية. ومن أبرز مؤلفات آية الله الميرزا محمد فيض القمي كتاب مناسك الحج، وهامش على كتاب كفاية الأصول، وهامش على كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري، وهامش على كتاب العروة الوثقى، وكتاب ذخيرة العباد. في 20 من شهر دي عام 1230 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 9 من كانون الثاني يناير عام 1852 ميلادي، قتل السياسي والإصلاحي الإيراني الميرزا تقي خان الفرهاني المعروف بأمير كبير، وذلك بأمر من الملك القاجاري في إيران ناصر الدين شاه. وكان أمير كبير من كبار السياسيين الإصلاحيين في عصره، وتمكن من بلوغ أعلى المراتب حتى اشتغل في البلاط القاجاري وشغل منصب رئيس الوزراء، وكان متعهدا ومستقلا في قراراته ويبدي اهتماما بالغا بالعلم والمعرفة والتعليم، وأسس العديد من المدارس كمدرسة دار الفنون العصرية كأول جامعة في إيران لدراسة العلوم الحديثة. وشجع أمير كبير على ترجمة أحدث الكتب العلمية لتكون في تناول الطلبة الإيرانيين، إلى جانب سعيه في تثبيت استقلالية إيران وقطع دابر المستعمرين، وبالنظر لأن سياساته قد شكلت إزعاجا للمستعمرين والملك القاجاري ناصر الدين شاه، لذا عمد الأخير إلى عزله ونفيه إلى مدينة كاشان، وهناك أصدر حكمه بتصفيته، فقتل في مثل هذا اليوم. وأخيرا، وفي 25 من جمادى الأولى عام 643 للهجرة، توفي في مدينة حلب بسوريا الحالية الفقيه والأديب أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش بن أبي السرايا المعروف بابن يعيش. وقد درس ابن يعيش في مدن الموصل ودمشق وحلب، وكان من كبار المحدثين وأساتذة النحو في عصره، بحيث وصفه بعض المؤرخين بأنه كان في مستوى كبار الأدباء كابن خلكان. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
Allah the Almighty, Allahu Allah. Protect me and guide me, Allahu Allah. Oh, to your love and mercy, Allahu Allah. Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah. From beholding your beauty, Allahu Allah. Oh, my Lord, accept this plea, Allahu Allah. ربي جن الله الله الله ما في قلبي غير الله الله الله وتنهى شاب کونه ہے اللہ اللہ مہرب باب کونه ہے اللہ اللہ کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ اس کے سب نشان ہے اللہ اللہ سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ حسب ربی جل اللہ اللہ Günahım padişahı
Allah'u Allah
Yüreklerin penahı
Allah'u Allah
İşit Allah dertlimi bu ahlarını
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من فلسطين اليوم محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الكرام الضفة واستمرار المواجهة وفي لقائنا لهذا اليوم سنمر عند الفقرات التالية التي سنبدأها بفقرتنا من مع الأسرى ونبحث عن مسار الحركة الأسيرة في ظل الإجراءات التعسفية من قبل الاحتلال هذه الفقرة سنتوقف مع تقرير للزميلة سميرة الكاشف حول إطار الحديث والموضوع في لقائنا ونستضيف المختص في شؤون الاستيطان الأستاذ خالد منصور إن شاء الله بعد متابعتنا للفقرة الحوارية أيها الأكارم سنتوقف عند نداء القدس ونبحث عن الأبعاد التي يحملها ترك أهالي بلدة سلوان في القدس الشريف نهاية المطاف فقرتنا فلسطين الأرض والذاكرة ستكون هي آخر فقرة في هذا البرنامج أما البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة مع الأسرى والتي سنتناول من خلالها مسار الحركة الأسيرة في ظل الإجراءات التعسفية من قبل الاحتلال إلى الزميلة علياء صالح
مع الأسرى مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم سادت حالة من الغليان معتقل عوفر جراء حملة قمع شنتها مصلحة سجون الاحتلال في العديد من أقسام المعتقل وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن عملية القمع شملت رش الغاز في زنزانات الأسرى وسحب الأدوات الكهربائية من جميع الأقسام وأكد النادي أن الأسرى عمدوا إلى التكبير والطرق على الأبواب والجدران وإرجاع وجبات الطعام لمدة يومين في خطوة احتجاجية مؤكدين أن ما جرى لن يمر مرور الكرام حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس نستمع معا
سيد قدورة هناك إجراءات قمعية تقوم بها إدارة مصلحة السجون في سجن عوفر الأسرى يهددون بالتصعيد ما هي معلوماتكم حول هذا الموضوع؟
يعني أولا سياسة يعني السياسة المتبعة في إدارة السجون وبتوجيهات عليا من وزارة الأمن الداخلي ومن الحكومة تدوير عمليات القمع بحيث تطال كافة الأسرى خلال يعني فترة زمنية يعني تنتقل عمليات القمع من قسم لآخر من سجن لآخر بشكل ممنهج وبشكل منظم، سواء كانت هناك أسباب أو لم تكن هناك أسباب، الذريعة حاضرة وقائمة دائما، البحث عن أشياء ممنوعة وما إلى ذلك. عملية قمع يعني لجأت فيها الإدارة لاستخدام الغاز وبكثافة، على الرغم من وجود مرضى ووجود صغار سن وكبار سن داخل المعتقل، و سجن عوفر تعرض خلال السنة الأخيرة، خلال يعني 12 سنة الشهر الماضية، لعدة عمليات قمع، وكانت عنيفة و يعني فيها قدر عالي من الوحشية. هذا السجن سجن كبير، وبالتالي استهدافه يعني أقصد كبير من حيث عدد الأسرى القابعين فيه، بالتالي إظهار هيبة إدارة السجون وسطوتها يبدو أنه متطلب من متطلبات الإبقاء على سيطرتهم كما يعتقدون.
نعم،
هذه هي الدوافع الرئيسية وكلها دوافع إجرامية.
في سياق مسار الحركة الأسيرة أيضاً، دعت البنوك العاملة في فلسطين الأسرى المحررين إلى إغلاق حساباتهم وسحب ما فيها من مبالغ. ويأتي هذا القرار بعد صرف السلطة الفلسطينية راتبي شهرين مسبقاً مع راتب شهر كانون الأول ديسمبر، في ظل تهديد جيش الاحتلال ببدء تطبيق أمر عسكري يحظر على المصارف التعامل مع المرتبات الأسرى منذ بداية العام. ورغم تشكيل السلطة الفلسطينية لجنة للتعامل مع ملف رواتب الأسرى، فإنه لا حلول في الأفق حتى اللحظة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
أصبح الأسير المحرر عبد الحليم غنام محاصرا في لقمة عيشه، وهو الذي قضى 9 أعوام في سجون الاحتلال، فالحساب الذي يتقاضى عبره راتبه يجب أن يغلق، كما أخطره المصرف الذي يرفض حتى إيداع مبالغ الشيكات المستحقة عليه. حاله كحال سائر الأسرى والأسرى المحررين.
قالوا لنا بعد هيك أنت ما إلك عندنا حساب يعني، وكل الخدمات مسكرة عندك، من ضمنها يعني الصراف الآلي، الشيكات تاعتي بطلت تدخل على الحساب، ممنوع أودع في الحساب، يعني عطلوا كل حياتنا، كل إشي بتعلق في البنك عطلوا لي إياه بصراحة، وضرينا كثير. الضيق على الأسرة مش من اليوم، من الجميع يعني، كان جهات عربية ولا إسرائيلية ولا غيرها ولا غيرها، بدناش نذكر أسماء، بس طبعا يعني بضرنا علينا كثير كثير كثير جدا يعني. إحنا قدمنا للوطن، المفروض الوطن يقدم لنا مش يحاصرنا، وللأسف أخرى فيش يعني حدا واقف معنا، يعني إنه تقول إنه مثلا طلع مثلا المسؤول وضح لنا شو اللي بده يصير حتى في المرحلة القادمة مش عارفين.
تخشى البنوك العاملة في فلسطين الإنذار الإسرائيلي الأخير الذي وصلها، ومفاده أن بداية العام 2021 هي المهلة الأخيرة للتعامل مع رواتب الأسرى والمحررين وحساباتهم. السلطة الفلسطينية كانت قد صرفت للأسرى راتبين مقدما مع راتب كانون الأول ديسمبر بسبب الأزمة، وهي تبحث عن حلول جديدة ضمن لجنة شكلت لهذا الغرض، لكن أحد الحلول المقترحة وهي تأسيس بنك حكومي لن تنجح بسبب رفض المصارف الأخرى التعامل مع مثل هذا البنك.
قمنا بصرف راتب شهرين غير 12 شهر 1 و2 حتى يكون في متسع من الوقت نشوف شو إمكانية إنه نعمل، سواء كان بالأسرى المحررين وكيفية استيعاب عدد منهم، أو الأسرى اللي داخل المعتقل. كان عندنا اجتماع قبل أيام وناقشنا الموضوع هذا، وفيه عدة خيارات، لكن يعني حتى خيار البنك اللي كنا معولين عليه البنك الوطني أبلغنا رئيس الوزراء أنه مش راح يعمل، بسبب أنه هناك في البنوك رافضة التعامل معه، لم يعطى تصريح له، بالمقابل الإسرائيليين مهددين أنه ممكن أنه يهاجموه في أي لحظة.
تعود الأزمة الحالية إلى أمر عسكري إسرائيلي صدر في شباط فبراير من العام الماضي، ويقضي بمنع البنوك من التعامل مع رواتب الأسرى. جمد الأمر لأشهر ثم أعيد تفعيله الآن بالتوازي مع قرار الكنيسة اقتطاع رواتب الأسرى من المقاصة، وهو إجراء يأتي رغم إعادة السلطة الفلسطينية للتنسيق الأمني وحديثها عن تلقيها رسالة تفيد بالتزام الاحتلال بالاتفاقات الموقعة.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر عن دعوة البنوك العاملة في فلسطين الأسرى المحررين إلى إغلاق حساباتهم، عودة للزميل حسن نمر واللقاء الذي أجراه مع رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس. نستمع معا.
سيد قدورة، برزت من جديد قضية حسابات الأسرى في البنوك الفلسطينية. ما الذي جرى خصوصا أن السلطة الفلسطينية شكلت لجنة للتعامل مع الموضوع، وإذ يفاجأ الأسرى بمطالبتهم بسحب أموالهم وإغلاق حساباتهم؟ هذا الموضوع كيف يجب أن تتم معالجته؟
يعني مواجهة هذا الموضوع من خلال مواجهة الأمر العسكري. الأمر العسكري في مضمونه ونصه هو إعادة احتلال وبسط سيادة الاحتلال المباشرة على المناطق المصنفة ألف وفقا لاتفاقية أوسلو، وفي ذلك إنهاء كامل بشكل عملي لأي سلطة أخرى غير سلطة الاحتلال. فالبنوك من الناحية العملية أخذت تفويضها من السلطة الوطنية الفلسطينية وشرعية عملها في فلسطين استنادا إلى التصريح الذي أخذته من السلطة. الاستجابة لقرارات الاحتلال هو عمليا التعامل مع أمر واقع، وهو أمر يجب أن ترفضه البنوك جملة وتفصيلا.
نعم،
ولكن هذا هو الموقف الذي يجب أن تتخذه البنوك. لكن من الناحية الأخرى، منظمة التحرير والحركة الوطنية يفترض أن تتعامل مع هذا الموضوع باعتباره عدوان سياسي وطني من الدرجة الأولى، وأن تتعامل يعني التصدي للأمر العسكري وهو أمر عسكري بالمناسبة يتعارض بشكل صارخ مع الاتفاقيات السياسية ومع القانون الدولي. وبالتالي موقف وطني متماسك فلسطيني متكامل من شأنها أن يكسر هذا الأمر العسكري ويلغيه. لذلك يجب أن ينصب الجهد على كسر الأمر العسكري وإلغائه، وليس عن البحث عن أي حلول فنية أخرى.
رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
أحبتي، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الأستوديو، وشكرا لطيب المتابعة.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن في نهاية هذه الفقرة نشكر الزملاء في تقديمها امتثال الأشقر علياء صالح، ووافر الشكر لرئيس نادي الأسير الفلسطيني الأستاذ قدورة فارس.
عركنا الأرض في بردة وحر، وأنفاس لنا صعبة وحر، لصوت السجن ما نحن الرجال. بنص الليل نجم السهل أسرى يبلل كل بيت وكل أسرة، بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
ألف تحية لحضراتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم في متابعتكم للقائنا فلسطين اليوم. محورنا في هذا البرنامج الضفة واستمرار المواجهة. إليكم التساؤلات التالية: ما هو المطلوب لاستمرار المواجهة مع الاحتلال على مستوى الضفة الغربية؟ هل ينتقل الحراك الشعبي إلى حالة تنظيمية أوسع من الذي نشهده اليوم؟ ومن المسؤول عن الحاضنة الشعبية في مواجهة ما يفرضه الاحتلال على الأرض؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. الضفة الغربية جمر متقد لا ينطفئ، على عهدها خرجت المسيرات الأسبوعية رافعة الصوت ضد المادة الاستيطانية وجرائم الاحتلال التي أقعدت قبل أيام الشاب هارون أبو عرام بعدما أصابته بالشلل. هذا وتواصلت المواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية رفضا لإقامة بؤر استيطانية واحتجاجا على العنف الممنهج وجرائم القتل التي تمارس بحقهم. وقمع جنود الاحتلال بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع المسيرات التي شهدتها رام الله والخليل ونابلس وقلقيلية، ما أسفر عن تسجيل إصابات عدة. قراءة تصاعد الحراك الشعبي في مواجهة الاحتلال على مستوى الضفة الغربية تأتيكم في سياق تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
تستمر المواجهات مع قوات الاحتلال بصفتها السمة الأسبوعية البارزة في الضفة الغربية، فالصمود والمقاومة لطالما كانا النهج الفلسطيني الأمثل في سبيل تحرير الأرض. ومجددا كانت قرية دير جرير برام الله قبلة للأنظار، مسيرة جدد المشاركون فيها العهد برفض إقامة بؤرة استيطانية جديدة بعد أن أدوا صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالمصادرة.
هذا الزخم وهذا الإصرار من أهالي دير جرير والقرى الشرقية واللجان الشعبية والقوى الوطنية على أننا مستمرون في الفعاليات حتى تزول هذه البؤرة الاستيطانية.
لم تلبث المسيرة وقتا طويلا قبل أن يقمعها جيش الاحتلال مستخدما طائرة مسيرة لإطلاق قنابل الغاز بشكل مكثف، ما أسفر عن إصابة العشرات بالاختناق. جنود الاحتلال عمدوا إلى استهداف الصحفيين بشكل مباشر وأطلقوا قنابل الصوت. وفي مسافر يطب الخليل لم يختلف مشهد المواجهات، المواطنون أقاموا صلاة الجمعة في تل ركيز بقرية التواني قبل أن يرفعوا الصوت ضد جرائم الاحتلال بحقهم في مسيرة لم تخلو من القمع الممنهج. المشهد تخللته مواجهات عنيفة لم تستثني فيها قوات الاحتلال المسنين من العنف.
هاي رسالة أنه إحنا ما بهمنا في متعلقوتك ولا جبروتك ولا الترسال اللي أنت فيها، احنا فهمت عليها ارضنا بدنا نعيش فيها بدنا نحميها وبدنا نناضل وبدنا نموت فيها.
الهلال الاحمر نقل اصابات عده في جمعه وصفها اهالي القريه بجمعه الانتفاضه الاولى في وجه القمع الاسرائيلي بعد ارتفاع وتيره الاعتداءات والانتهاكات التي تستهدف وجودهم، واخرها اصابه الشاب هارون ابو عرام برصاص الاحتلال ما تسبب له بشلل رباعي. الغاز المسيل للدموع غطى أيضا سماء بلدة بيت دجن في نابلس. في المقابل كان العلم الفلسطيني يرفرف إذانا بمواصلة المسير على درب مناهضة الاستيطان.
في الحقيقة نحن لا نثق بوعد الاحتلال، نحن نثق فقط بإيمان شعبنا بحقه باسترداد أرضه.
مستمرون بفعالياتنا على امتداد الضفة الغربية كاملة في قرية بيت دجن وفي كل بقاع الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية لمجابهة الاستيطان والاستعمار.
الإصابات التي سجلتها المواجهات في القرية رفضا لإقامة بؤرة استيطانية تابعها إصابات بالاختناق جراء المواجهات التي شهدتها كفر قدوم بقلقيلية خلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، نشكر الزميلة سميرة الكاشف على هذا التقرير الذي استمعنا إليه، وعن تصاعد الحراك الشعبي في مواجهة الاحتلال على مستوى الضفة الغربية نستضيف في برنامج فلسطين اليوم المختص في شؤون الاستيطان الأستاذ خالد منصور. أرحب بك يا أستاذ خالد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
حياكم الله. الاحتلال اليوم يرفع من وتيرة اعتداءاته على المشاركين في المسيرات الأسبوعية، سيدي الفاضل ما مرد رفع الاحتلال لوتيرة قمع المشاركين في مسيرات الضفة؟
يعني الاحتلال أيضا يرصد تحركات الشعب الفلسطيني وتصاعد مقاومته الشعبية للاستيطان والاحتلال والجرائم، وبالتالي يعني معروف ومشهود أن الحراك الشعبي تصاعد أكثر فأكثر، وعدد المناطق التي تجري فيها المواجهات ازداد أكثر فأكثر، الأمر الذي يعني دفع الاحتلال للجوء للعنف الكبير يعني وأد هذه الفعاليات لقمع هذه الفعاليات ليردع المشاركين بها. استخدام الغاز بشكل يعني مكثف جدا جدا وأنواع أكثر خطورة بنستخدمها، ثم على الرصاص المطاطي، ثم الرصاص المغلف المعدن المغلف في البلاستيك، والرصاص الحي، إلى جانب أن يعني حراك المستوطنين المتفاقم، هجماتهم المتعددة. إذن كلما تصاعدت المقاومة الشعبية كلما زاد الاحتلال من قمعه وعنفه في مواجهة المعتقلين. رأينا ماذا جرى في منطقة سوسيا، حيث يعني أطلق النار من مسافة صفر على شاب فلسطيني كان يدافع عن ممتلكاته، كان يدافع عن أرضه، كيف قتلوه، أطلق النار عليه بدم بارد. رأيناهم كيف أطلقوا الرصاص. بالأمس أنا كنت موجود في بلدة بيت دزن، غطوا السماء بغمامة من الغاز السام وأطلقوا الرصاص المطاطي في كل الاتجاهات، استخدموا كل ما لديهم من وسائل. نفس الشيء كانت في دير جرير. دير جرير البؤرة الملتهبة بسبب وجود نشاط استيطاني ومصادرات، هذه البؤرة التي يعني لفتت الانتباه بذسالة الناس، وكان أحد المسنين الكبار الذي تميز في هذه العملية، وقام الاحتلال يعني باعتقاله هو وعدد من النشطاء في مختلف المناطق، يعني القمع من جهة واعتقال النشطاء من جهة أخرى. الأوضاع في بلادنا تسير باتجاه التصعيد، نظرا لأنه في إسرائيل أيضا هناك تصعيد بمناسبة الانتخابات الإسرائيلية. سيكون هناك دم يسيل، ستكون هناك مواجهات حامية في كل المناطق.
أستاذ خالد، يعني هل من تطور على صعيد الحراك الشعبي في المسيرات الأسبوعية؟ يعني وبذلك الاحتلال يتخوف من تطور المقاومة الشعبية في الضفة؟
نعم، يعني التطور الأكيد هو المشاركة الواسعة للجماهير الشعبية. في بيت دزن كنا مئات، في دير جرير نفس الشيء، في القدس، في سلفيت نفس الشيء، في كفر قدوم، يعني في كل المواقع هناك يعني مشاركة واسعة تزداد مشاركة الناس بالفعاليات. هذا ما يرعب الاحتلال، لأنه هذه المشاركة يعني قد تؤدي إلى اندلاع انتفاضة كانتفاضة عام 1987، حينما كانت كل جماهير الشعب تخرج إلى الشوارع نساء ورجالا كهولا وأطفالا يشاركون. هم يخافون من هذا الانتداد وهذا يعني المشاركة الشعبية، لذلك يريدون أن يغرقوها بالدم من خلال القمع الشديد.
طيب، استنادا إلى متابعتكم، كيف يقرأ الاحتلال الحراك الشعبي على مستوى الضفة الغربية؟ يعني استمرار هذه الفعاليات بتقديركم قادرة على لجم هجمة شرسة من هجمات السيطرة على الأراضي الفلسطينية؟
هي معركة مستمرة متواصلة، ننجح أحيانا كما نجحنا في أكثر من قرية، أكثر من موقع نجحنا في طرد المستوطنين، لكن أيضا يعني العدو ومخلبه، نحن نعتبر المستوطنين هم مخالب العدو، مسلحين، منظمين، ممولين بشكل جيد. هي معركة متواصلة، يعني هي من يصمد أكثر. نحن نراهن على شعبنا لأننا أصحاب حق، ويعني بالأمس قلنا لضباط جيش الاحتلال عندما تصادفنا تواجهنا معهم، كلنا سنبقى نواصل حراكنا مقاومتنا إلى أن تخرجوا من أرضنا.
طيب، هل سيبقى الفلسطيني وحده يواجه على الأرض وبعض الرسميات العربية اتجهت للتطبيع مع الاحتلال؟
يعني احنا كما قلت لكم في نشرات سابقة، نحن يعني حركتنا تعتمد على ثلاثة عوامل، أهمها هو العامل الذاتي، وبالتالي علينا أن نواصل حراكنا، نواصل نضالنا، نواصل مقاومتنا. نضالنا هو يعني مشجع للجماهير العربية، مشجع لأصدقاء السلام عبر العالم. إذن العامل الذاتي أولا، العمق العربي والإسلامي ثانيا. صحيح أن أنظمة الحكم هي لجأت يعني خانت القضية الفلسطينية وطعنتها بالظهر من خلال التطبيع مع إسرائيل وإقامة علاقات واتفاقيات وأحلاف مع إسرائيل. لكننا أيضا نشهد أن هناك حراك شعبي في البحرين، في المغرب، في مختلف السودان، هناك حراك شعبي مناهض للتطبيع ومناهض لبناء علاقة مع إسرائيل والخضوع للإرادة الأمريكية. الآن لا نعتبر أنفسنا لوحدنا، لأن لنا أصدقاء يعني في العالم العربي والإسلامي، ولنا أصدقاء على الصعيد الدولي. حركة البي دي اس، حركة مقاطعة إسرائيل، ما زالت تحقق نجاحات أكثر فأكثر. والآن مع يعني هزيمة هذا المحووس المتطرف ترامب، نأمل أن يعني تراجع بعض الأنظمة العربية التي لجأت يعني خضعت لإملاءات ترامب، تراجع أنفسها ماذا ستحقق من خلال تطبيعها مع إسرائيل، من خلال يعني ربط مصالحها بمصالح ترامب. صادفا هاي ترامب روح، بالتالي يعني هذه الاتفاقيات ستبقى وصمة عار في جبين كل من وقعها.
نعم. في سؤالي الأخير لكم أستاذ خالد، ما المتوقع للضفة الغربية على أرضية لمقاومة الشعبية لمواجهة الاحتلال؟
شوف، احنا يعني مؤمنين أن يعني الجماهير الشعبية هي تقرر أشكال النظام، الظرف الزماني والمكاني هو يحدد أشكال النظام. لكن يعني احنا وصلنا إلى قناعة تامة أن بدون المقاومة لن تتحرر بلادنا، بدون النضال والكفاح والصمود والصبر لن يعني هذا وصلنا إلى القناعة. صحيح عندنا إشكاليات داخلية، الوحدة الوطنية لم تتحقق، لم تتحقق المصالحة، يعني هذا يعني أيضا أحد المآسي، أحد الكوارث التي تعيق يعني الوصول إلى حالة انتفاضة شعبية. يعني هذا سؤال هو موجه لطرفي الانقسام. نعم. للسلطة في غزة والسلطة في رام الله. يعني كل جديتكم في مواجهة الاحتلال تفترض فيكم أن تمتلكوا الإرادة لتنهوا الصراع وتوحدوا الصفوف على استراتيجية نضالية كفاحية لمواجهة الاحتلال. يجب أن نحشد الطاقات، ويجب أن يعني نوقد المواقف في مواجهة العدو الواحد اللي هو الاحتلال.
نعم، شكرا جزيلا لكم المختص في شؤون الاستيطان الأستاذ خالد منصور، كنتم معنا وتوقفتم في هذا البرنامج إزاء إجاباتكم، شكرا جزيلا لكم.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة، للنهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب
ألف تحية لحضراتكم من جديد، أقولها مستمعينا الأكارم، ولازلتم برفقتنا في لقائنا فلسطين اليوم، يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وأنتم بإمكانكم التواصل مع هذا البرنامج عبر أرسال الرسائل النصية وكذلك الصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989215489950. أيها الأكارم، وفي إطار فقرات لقائنا الإنتاجية لهذا اليوم سننتقل إلى نداء القدس، وماذا عن الأبعاد التي يحملها ترك أهالي بلدة سلوان في القدس الشريف، إلى الزميل حيدر بهبهاني وفقرتنا التالية.
نداء القدس. مستمعين الكرام،
شارك نشطاء من أهالي بلدة سلوان في مدينة القدس في اعتصام ضد إجراءات الاحتلال ومحاولة الاستيلاء على أراضي المواطنين، وحذر المشاركون من بناء حي استيطاني مخصص لليهود الفرنسيين ومكون من 11 مستوطنة في حي وادي الربابة، خاصة وأن جرافات الاحتلال تواصل منذ أيام أعمال تجريف في الأراضي. المزيد في تقرير محسن ريماوي.
الله أكبر ولله الحمد،
الله أكبر ولله الحمد.
بالتكبير يتصدى مقدسيون ونشطاء لمحاولة الاحتلال الاستيلاء على أراضي المواطنين في حي وادي الربابة في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى. الأهالي اعتصموا على أراضيهم المهددة من سلطات الطبيعة الصهيونية والتي تسعى إلى تحويلها إلى محمية استيطانية.
كان قبل يومين ثلاثة كان في هجمة على أرضنا، هذه رقم 19 ورقم 20، مساحة كبيرة طبعا، هذه أراضي تعود ملكيتها للعائلة صمرين، هذه الملكية لنا، كان في هجمة عليها من مؤسسة الطبيعة، قاموا باقتحام أراضينا من الساعة 6 صباحا، بكونوا موجودين في بدري الصبح، من الساعة 6 الصبح بكونوا موجودين في أراضينا، وحاولوا اقتحام أراضينا ووقفنا لهم وتصديناهم، وإحنا اليوم موجودين في اعتصام. امبارح كان في شرطة، أول امبارح كان في شرطة، أجت الشرطة وأجت الحكومة، حاولوا يدخلوا أراضينا بالقوة. المشروع الاستيطاني، المسارات الطوراتية والحدائق الطوراتية اللي عمالهم قاعدين بيشتغلوا عليها، قاعدة عمالها بتاكل الأخضر واليابس، عمالهم بيخترقوا جميع أراضي البلد، ملكيات أصحابين أراضي، عمالهم بيخترقوا جميع الأراضي بدون أي تساؤل.
طبعا اليهود مش أول مرة يعني بيعملوا الأعمال هذه في سلوان، ومن 48 كانوا يستولوا على الأراضي السبع، وأراضي في الجليل، وأراضي في الناصرة، وفي حيفا، وفي يافا بالطريقة هذه نفسها. هذه مؤسسة اسمها كيرن كيمت، هذه هي المسؤولة عن الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين.
قوات الاحتلال تجوب في أراضي الحي وسط إجراءات للسيطرة على مزيد منها من أجل استكمال بناء مستوطنة لليهود الفرنسيين في أعلى الحي، في خطوة مشابهة لما حدث عند إقامة مستوطنات جيلو ومعالي وجبل أبو غنيم على أراضي المواطنين في القدس، والتي صادرتها ما تسمى سلطة حماية الطبيعة.
اليوم احنا موجودين هون في الأراضي، أصحابين الأراضي كلياتنا، احنا اليوم موجودين ندافع عن أراضينا. في عنا اعتصام هون، كان في إفطار جماعي هون لأصحابين الأراضي ولأهل المنطقة ولكل من حضر، موجودين احنا هون إن شاء الله تعالى، بنستنى في قرار المنع تبع المحكمة ليجي. وعلى فكرة اللي بربطني أنا مش قرار المنع، ولا بربطني وراك، أنا اللي بربطني في هاي الأرض العقيدة تبعتي والدم وأجدادي اللي بربطوني في هاي الأرض.
فرض واقع جديد في القدس وفرض مزيد من السيطرة الصهيونية بادعاء إقامة حدائق عامة وسياحية يرى فيها الفلسطينيون استمرارا لعمليات التهويد التي لا ولم ولن تتوقف للحظة واحدة.
نشكر الزميل محسن ريماوي ونبقى في مدينة القدس لتسليط الضوء على هذا الموضوع، حيث أجرى الزميل عبدالله محمد حوارا مع رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي. نستمع إليه بعد فاصل قصير.
سيد ناصر الهدمي، عندما نتحدث عن وادي الربابة في بلدة سلوان في القدس، يحاول الاحتلال بطبيعة الحال هناك فرض واقع جديد يصادر من خلاله أراضي المواطنين، ولكن المواطنون مصرون على التمسك بأراضيهم، وقاموا مؤخرا بمنع ما تسمى سلطة الطبيعة من الدخول إليها بما أتيح لهم من وسائل. يعني هنا نتساءل عن الوسائل التي يلجأ إليها المواطنون في القدس في سياق مواجهة الاحتلال ومشاريعه على الأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حي وادي الربابة هو امتداد لحي سلوان الممتد نحو المسجد الأقصى المبارك. هذه المنطقة التي يعني عبر الاحتلال عن اهتمامه الشديد بها كونها ملاصقة للمسجد الأقصى المبارك، ملاصقة لباب المغاربة، المدخل الذي يدخل منه المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك من قطعان المستوطنين.
نعم.
هذه المنطقة كما قلت أبدت سلطات الاحتلال اهتمامها بها، ومنع المسلمين والعرب من البناء فيها بأي شكل من الأشكال. هي بداية تضع يد سلطة حماية الطبيعة عليها كمرحلة أولية من أجل تحويلها فيما بعد إلى الجمعيات الاستيطانية والبناء الاستيطاني فيما بعد. كل هذا يعبر عن السياسة الاستيطانية التوسعية لدى سلطات الاحتلال التي تهدف لمنع المسلمين والمقدسيين من البناء على أراضيهم واستغلالها للأراضي، وفي المقابل تحويلها بعد الاستيلاء عليها ومضارتها إلى الجمعيات الاستيطانية.
أيضا السيد ناصر الهدمي، هناك اليوم دعوات إلى حملة إعلامية لمساندة المواطنين والتضامن معهم ومواجهة ما يتعرض له حي وادي الربابة في القدس. حتى الساعة هل تم هذا الأمر أو هل هناك تحضير لحملات من أجل تسليط الضوء على ما يجري في هذا الحي؟
للأسف أنه قضية الحملات لمساندة أهل مدينة القدس هذه دعوات قديمة حديثة نسمعها طيلة الوقت، ولكن للأسف لا نجد لها ثمارا ولا نجد لها أثرا على أرض الواقع. كل يدعي وصفا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. ما نرى خلال العشر سنوات الأخيرات أن الجميع يتحدث عن دعم لمدينة القدس بشكل عام، وصناديق تنشأ من أجل دعمها لمدينة القدس، وحال مدينة القدس من سيء إلى أسوأ، وكل عام يأتي يكون أسوأ من الذي سبق.
السيد ناصر الهدمي، رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
شكرا جزيلا لزملائنا محسن ريواوي وحيدر البهبهاني، مع وافر الشكر لرئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد الأستاذ ناصر الهدمي في تقديم هذه الفقرة.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
ألف تحية لحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام، نقولها وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمر المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. الحمرة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع جنوب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 7 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 175 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الحمراء 11,511 دونما، تحيط بها أراضي قرى العريضة والخنيزير والسامرية والأشرفية والفاتور، قدر عدد سكان قرية الحمراء عام 1931 572 نسمة، وفي العام 1945 730 نسمة. قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الحمراء وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 847 نسمة، وكان ذلك في 31 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية الحمراء عام 1998 5200 لاجئ حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الأكارم، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم لمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيديكم فخرة فأنتم القادة.